وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم آدم الأسماء كلها، سبق أن قلت لكم لا عجب في هذا أبدا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أراه على شاشة على صورة الأجناس كلها وأسماءها، وأثبتها في قلبه فحفظها وفهمها وعرفها ولا حرج. وسواء قلنا في ساعة أو في دهر أو في عام، هذا لا علم لنا به. علمه الأسماء كلها، أسماء الأجناس، حتى قال ابن عباس كالقصع والقصيع، شاهدها ثم حفظ أسماءها. أراد الله ذلك ليختبر الملائكة وليريهم عجزهم وضعفهم. إذن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عرض التلفاز والشاشة التي تشاهدون. ولا ننسى أن هذا العرض تم هنا في هذا المسجد. والله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في محرابي، ولم يكن محرابا كهكذا، في مكان مصلى إلى الجدار في الروضة، والآن موجود مكان المحراب محرابا، يصلي بالناس، وإذا به يتقدم قليلا ويمد يديه كأنما يريد أن يتناول شيئا، ثم يرجع ويواصل صلاته، ثم يرجع القهقرة ويشيح برأسه ووجهه كذا كأن لهب النار. فلما فاغ من صلاته سألوه ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال عرضت علي الجنة، عرضت علي الجنة، فرأيت عنبا فهممت أن آخذ عنقودا، لو أخذته لأكلتم منه الدهر كله. لما؟ لأنه غير قابل للفناء، ما يفنى كالعالم الآتي لا فناء فيه. وعرضت علي النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فأشحت بوجهي لحرارتها. فالعرض الآن في التلفاز والشاشة السينمائية بارد، ما في حقيقة صور، أما العرض هناك كان حقيقة. هل قال أصحاب رسول الله هذا مستحيل أو كيف يتم؟ قالوا آمنا بالله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأجناس، الإنسان والحيوان والماء وما إلى ذلك، وشاهدها ذواتا. كيف هذا؟ ألم يكن قد كتبها الله في كتاب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين؟ ما من كائن على سطح هذه الأرض ولا في السماء إلا وله صورة في ذلك السجل العظيم، الكتاب المبين أو الإمام المبين. منها فقط عرضها. وبالأمس كنا مع البخاري في حديث عبد الله بن مسعود يؤمر بأربع كلمات يكتبها. هذه الكلمات مستحدثة جديدة، هذه من كتاب المقادير، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. إذن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عرضا شاهدوها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم كذا وكذا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال لآدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، خبرهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لأن إبليس عليه لعن الله قبل أن يبلس ما زال في محيط الملائكة يعبد الله عز وجل، كان قد حمل في نفسه شيئا لآدم، فأخبرهم الله بعلمه بما في نفوسهم وما يخفون. والآن وصلنا إلى الآية التي هي موضع درسنا اليوم: وإذ قلنا للملائكة، أي أذكر يا رسولنا يا نبينا قولنا للملائكة كذا وكذا، أليس هذا يشهد بوجود الله؟ أيوجد كلام بدون متكلم؟ ألا يشهد هذا لعلم الله؟ أليس هذا علم؟ أيوجد علم بلا, 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 بلا عليم؟ كما قدمنا الآيات تقرر وجود الله وعلم الله وقدرة الله وحكمة الله ورحمة الله، كل آية تقرر هذا. اذكر قلنا للملائكة يسجدوا لآدم. معاشر المستمعين، في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء. لما فاز آدم ونجح في الامتحان وخاب وخسر الملائكة في امتحانهم وعجزوا، إذن أراد الله تعالى أن يرفع آدم، أي يرفع شأنه ومنزلته ومقامه فوق مستوى الملائكة. فها هدى تعالى يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة وتأليف، إذ المسجود له في الحقيقة الآمر المطاع. آدم ما أمر ولا أطيع، فلا يقال هذا سجود عبادة. الذي عبد وذل له وأطيع هو الله، إذ هو الذي أمر. وآدم فاز بالتبجيل والتعظيم إذ وقع هذا السجود والطاعة له ومنه وإليه، ولا حرج لأن الله أراد ذلك. وهذا نظير صلاتنا إلى مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن فنحن نصلي بعد الطواف سبعة أشواط، نصلي ركعتين لمن؟ لله تعالى. أين نصليهما؟ خلف مقام إبراهيم. إذن المقام فاز بأشرف عبادة تقع عنده ودونه، والصلاة هي لله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. السجود خاطبنا الله عز وجل بما نعرف. السجود في لغة العرب هو أن ينحني المرء وينكسر وينزل الأرض ويضع وجهه وجبهته وأنفه على التراب، دي حقيقة السجود. وإن كان معناها الخضوع والذلة، فكل من ذل لرجل وخضع يقال سجد له، لكن خاطبنا بما هو معلوم عندنا: سجدت الملائكة على الأرض لآدم عليه السلام، فالله هو الآمر هو المطاع، إذن هو المعبود والمسجود له. وآدم فاز بالشرف والكرامة العليا لأن الله رفعه بالعلم. والسجود المعروف عندنا هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، ولا تصح صلاة قادر على السجود بدون سجود. نعم، المريض يومي إيماء إلى الأرض أما القادر على أن يضع جبهته وأنفه على التراب فلا تصح له صلاة، لأن هذا ركن من أركانها. هذا السجود كان الأولون يسجد العظماء أو الكرماء لبعضهم البعض، والعوام تابع لذلك. والدليل أن يوسف الصديق ابن الصديق عليه السلام لما جلس على أريكة الملك وعرش الدولة وجمع الله له شمله بأبويه وإخوته فإنهم خروا له ساجدين فسجدوا طاعة إكبارا تعظيما تبجيلا ليوسف عليه السلام. وذكر هذا الحق تعالى في كتابه وخروا له سجدا. إذن وسجد الناس لبعضهم البعض كما هي التحية المعروفة عند الناس. وهنا أشير إلى فائدة، وهي أن التحيات كلها لله، ولهذا لما نجلس بين يدي الله عز وجل نقول التحيات لله. التحيات جمع تحية، وهي ما يعظم به الإنسان أخاه ويجله ويكبره، كلها لله. والسجود من التحيات، ولذا قال أهل العلم جميع حركات الصلاة تحيات. من رفع اليد هذه تحية معروفة عسكرية، لكن بيد واحدة ونحن نحيي ربنا بكلتي يدينا، لا يجوز أن تقول هكذا مع الله، لا بد من يديك الاثنين. الوقوف باعتدال غير مطأطأ راس ولا منكسر، تلك الاعتدال واللي وجهك شطر المسجد الحرام هذه تحية. وقد يحيي الناس بها الآن بعضهم بعضا. الركوع معلوم بالضرورة أن الناس يحيي بعضهم بعض بالانحناء والرفوع، تلك الجلسة التي يجلسها جلسة تحية، والسجود فوق ذلك. إذن جميع التحيات التي عرفتها البشرية وحي بعضها بعض بها جمعها الله تعالى لنا في الصلاة. فلهذا الذي لا يصلي كفر الله عز وجل، وما اعترف بجلاله ولا كماله ولا بعظمته ولا بوجوده. وإن عوقب فالعقوبة الإعدام له، لأنه غير أهل الحياة، كفر الله عز وجل ولم يحيي ولم يعظمه. إذن عرفنا أن الصلاة تحية، لكن جمعت كل أنواع التحيات، ولهذا نقول التحيات لله والصلوات. السجود حاول بعض المؤمنين أن يسجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة كان بديار الشام وجاء إلى المدينة مسلما، فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فأبى ولم يسمح له، واعتذر الصاحب بأنه رأى أهل الشام يسجدون للأسس وللبطارقة، قال فأحببت أن أسجد لك كما يسجدون له. فقالها صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق، ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين. فنسخ الإسلام برسوله ورسالته وكتاب السجود بالمرة الواحدة، فلا يسجد إلا لله، لا يذل المؤمن ولا ينكفر أبدا إلا بين يدي الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر ربهم على الفور. والملائكة كم؟ لقد درسنا وعرفنا لا يحصي لهم عد إلا الله. إذا كان في السماء لا يوجد فيها موضع قدم أو شبر إلا عليه ملك سارد أو قائم، من يحصي عدد الملائكة؟ إذا كان كل واحد منا موكل بعشر ملائكة أو 12 ما بين الحضرة وبين الكرام الكاتبين. والشاهد عندنا فسجدوا امتثلوا أمر الله فخروا ساجدين لآدم. هذا السجود لآدم، ولكن حقيقة لمن؟ للآمر وإلى لا؟ الذي أطيع. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من هو إبليس؟ إبليس كنيته أبو مرة معروفة، يكنى إبليس بأبي مرة. هل كان اسمه هكذا أو عزازيل؟ على كل، إبليس كان من العابدين لله عز وجل، الراكعين الساجدين آلاف السنين، وهو ليس من الملائكة بل هو من الجن، من عالم الثاني، الملائكة أولا والجن ثانيا والإنس بعد ذلك عالم ثالث والحيوان عالم نار رابع. والمناسبة بين النار والنور معروفة، فلهذا الجن يختلطون بالملائكة ويفهمون لغتهم ويسمعون منهم. والدليل أما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أو الجن يكونون في عنان السماء فيختلطون بالملائكة فيسمعون الملائكة تتحدث عن أخبار الله التي علمهم إياها، فيسترق أحدهم الكلمة فيأتي بها إلى الآدمي الكاهن فيقرقرها في أذنه فيضيف إليها 99 كذبة ويقال فلان يعلم الغيب، ويأتونه ويعطونه المال ليعلمهم الغيب، وهو نسبة الصدق معه 1 إلى 100. والشاهد عندنا إبليس كان من العباد، ويروى أنه أرسله مع جند من الملائكة إلى الجن الذين سكنوا الدنيا وفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فحاربهم إبليس بجيش عظيم من الملائكة وأجزاهم إلى جزر البحر. ثم لما حصل الامتحان الإلهي والاختبار وقال للملائكة وإبليس قبل أن يبلش معهم اسجدوا فسجدوا، إلا إبليس أبى أن يسجد واستكبر وكان من الكافرين. وقد جاء هذا مفصلا في عدة آيات منها من سورة الحجر، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من طين من حمأ مسنون وخلقتني من نار. فأبدى علة امتناعه عن السجود لآدم، وهي أولا الكبر، كيف وأنا المخلوق من مادة ملتهبة النار أسجد لمن خلق من طين من صلصال من حميل منت مسموم. ثانيا منعه أيضا مع الكبر الحسد، كيف يتفوق هذا المخلوق علينا ويفضلنا ونؤمر بالسجود له. فكانت المعصية مزدوجة مركبة من الكبر والحسد، وهما شر ما يوجد على الأرض. داء الأمم كلها أو داء الأمم كلهم داءهم الكبر والحسد. فلهذا يقول تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا القدر الخفيف القليل يحجب صاحبه عن النور ويمنعه من الهداية، ويطغى هذا الكبر عليه فيتكبر حتى عن الله عز وجل فلا يركع ولا يسجد. إذن والحسد من نتائجه أن أول دم سفك على سطح الأرض من بني آدم كان نتيجة الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هابيل وقابيل ابن آدم عليه السلام كل منهما قدم قربانا لله عز وجل، فقبل الله أحد القربانين ولم يقبل الآخر. لما؟ لأن الذي قبله كان يريد به وجه الله، وكان من خيرة ما يملك من المال الذي تقرب به إلى الله، والآخر والعياذ بالله كان من أسوأ ماله وأرضائه فلم يقبله الله عز وجل. فلما أخاه تقبل الله منه وهو لم يتقبل منه عزم على قتله وقتله بالفعل. فهذه أول قطرة دام على الأرض من بني آدم سببها الحسد. إذن إلا إبليس أبى بمعنى رفض وامتنع واستكبر وكان من الكافرين. ومن هنا معاشر المستمعين إن بعض الذنوب يكفر بها صاحبه. آدم ما كفر الله قال لا وجود لله، ولا سب الله ولا كفر بمعصية. فلهذا توجد المعاصي التي يكفر بها صاحبه. فلهذا نحذر ما هو معصية، وسواء قيل فيه فسق أو إثم أو جريمة أو كبيرة أو صغيرة، توجد ذنوب يكفر بها فاعلها والعياذ بالله. وهنا إبليس وكان من جملة الكافرين لامتناعه عن طاعة الله في السجود لآدم، وحملوا على ذلك داء الأمم ألا وهو الكبر والحسد. وهنا يقول تعالى قلنا اهبطوا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما رغدا، وقلنا متى، وقلنا يا آدم أي بعد أن خلق الله آدم وأسجد له الملائكة، وبعد أن خلق حواء من ضلعه الأيسر فكانت إلى جنبه، وأراد الله عز وجل أن يهبطهما إلى الأرض. وهذا متى تم؟ بعد أن خرجا عن طاعة الله وأكلا من الشجرة وهاهدي فيما يبدو معصية خفيفة، وإبليس الذي غرر وخدعهما وقال إني لكما لمن الناصحين. إذن هذه الأحداث ليست تتم في ساعة أو دقيقة، لكن الكلام هذا من شأنه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، متى؟ لا يوم سجد الملائكة لآدم ولا يوم أبلس إبليس، هذا ظهر يعرف الله عز وجل، ولكن الترتيب للأحداث هو هكذا: أولا خلق الله آدم، ثم أسجد له الملائكة، ثم بعد ذلك أمره أن يهبط إلى الأرض. متى سبب هذا الهبوط إلى الأرض؟ أن الله عز وجل أذن له ولحواء العيش في دار السلام، يأكلان من ثمار الجنة ونعيمها ويسعدان بوجودهم فيها، لكن نهاهما عن أكل شجرة: لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أباح لهما كل ما في الجنة إلا هذه الشجرة. أراد أن يمتحنهما، هو قد كتب قدرا أن ينزلهما إلى الأرض وتعمر الأرض بذريتهما إلى يوم القيامة، ولكن ما هي الأسباب والسنن؟ لا بد من هذا. فحرم عليهما الأكل من الشجرة. ما هذه الشجرة؟ ما دام لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حق لنا أن نقول التين ولا أن نقول الرمان أو التفاح، شجرة. ومتى هذا؟ بعد أن أبلس إبليس وطرد وخرج من الجنة. ومعنى إبليس معنى المبلس المؤيأس من رحمة الله، المطرود المنفي عنه كل خير. إبليس لما أبلس من جراء آدم وحواء، من جراء آدم بالذات، أراد أن ينتقم أيضا. الحكايات الإسرائيلية تقول دخل إبليس في صورة حية إلى الجنة، ولا حاجة إلى هذا، فإنه ما من أحد منا إلا وعنده جهاز تلقي وإرسال، إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله نزع منه ذلك الجهاز حتى لا يستطيع الشيطان أن يتصل به. أما نحن أراد شغال ليلا نهارا، إذا فاتصل بهما من طريق الوسواس، فوسوس لهما الشيطان، ما دخل الجنة ولا يدخلها، ولكن اتصل بهم. الآن يتصل بك الإنسان من أمريكا وأنت في المدينة، هو معك في بيتكم في أسواق المدينة، تقول لا مستحيل، قول مستحيل، وهو هالو هالو يتكلم معك ويوسوس لك. إذن فأذلهما الشيطان عنها وأسقطهما وأوقعهما في الزلل، وهو ارتكاب المعصية. بسبب ماذا؟ بالتزيين والتحسين. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذا أكلتما من هذه الشجرة لا تموتان، لا تفنيان، تخلدان. وكذبهما، وهو لا يملك إلا تزيين فقط. أعظم سلاح لدى العدو ليوقع الآدم في معصية الله فيهلك هو التزيين. إذ قال فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن فما كان من آدم إلا أن استمع لنظرية زوجته وقبل كلمتها، وهذا الذي يقع أيضا للرجال منا، الذي يستجيب لامرأته ويقبل اقتراحاتها وما تريده يا ويحه، قد يقع فيما وقع فيه آدم. فحواء عليها السلام هي التي بادرت وأكد قد ما أصابني شيء، كل أنت فاستجاب وأكل. ما إن أكل من الشجرة وارتكب المعصية حتى انكشفت عورتهما، ذهب النور الذي كان يكسوهما، ولا يعرف أحدهما فرجا لا قبلا ولا دبرا. ما إن ارتكب المعصية زال النور، فأسرعا إلى واق الشجر يستران عورتهما، وطفقا يقصفان عليهما من وراق الجنة. فلهذا فطرة الآدمي أنه يستر عورته ولو كان مجوسيا أو كافرا، وإلا لا، بالفطرة أن الآدمي يستر عورته. وإن قلت وجدت أندية العري في أوروبا عند الباب تسلخ سلخا وتدخل عاريا، هذا مسخ إبليسي ما هو فطري. إبليس هو الذي مزق حجاب الفطرة ونفذ إلى قلوبي. أما الفطرة الحقيقية كما تعلمون، كافر تمشي إلى سكان الغابات تجدهم قد وضع على فروج ستارة ولو من شجر إلى الآن. إذن فلما بدت لهما سوءتهما طافقا يقصفان عليهما من وراق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ إذن فأزلهما الشيطان أنا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من هم لبعضهم عدو؟ آدم وحواء؟ لا، آدم وزوجه طرف وإبليس الطرف الثاني. إبليس كان يعيش في الملكوت، لا لا، الآن منع، الآن ساكن في الأرض، اهبط لتؤدي مهمتك وهي إغواء بني آدم وإضلالهم، وهذا الذي التزم به، وهذا كله تدبير العليم الحكيم ليدخل من يشاء في رحمته ويضل الضالين. إذن بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر. ومن هنا نبهنا أيام شاعت فكرة الصعود للقمر، وقلنا لا يمكن للآدم أن يعيش على كوكب الكواكب، وإن عاش يوما أو أيام والله لا ينزلن إلى الأرض ولا يموتن بها ليبعث منها. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن ولكم في الأرض لا في السماء مستقر قرار ومتاع أكل شرب وحياة إلى حين نهاية آجالكم وأعماركم ونهاية الحياة بكاملة. ولكم في الأرض هذه المعهودة مستقر ومتاع إلى حين. فمن يزعم أنه يستطيع أن يبني قصر في القمر أو في كوكب آخر ويعيش هو هناك، هذا باطل باطل. والحمد لله استرحنا من هذه الكذبة كما استرحنا من الشيوعية، انتهت. لأن الذين كانوا روادا للقمر كذبوا أخيرا من سنتين وقالوا ما طلعنا، أفلام سينمائية بالجبال واستريحوا. قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى وحيا أوحاها الله إليه، كلمات معدودة ثلاثة أو أربعة، فلما قالها تاب الله عز وجل عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فبسببها تاب عليه. ما هذه الكلمات؟ هذه جاءت من سورة الأعراف، وهي قولهما عليهما السلام: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكل مؤمن أو مؤمنة أراد أن يتوب فعليه بهذا الكاس من العسل: ربي ظلمت نفسي، معترفا بفجره أو بفسقه أو بمعصيته متألما منها لأنه أغضب الله عليه وأسخطه بغشيان وارتكاب ما حرم عليه، ينادي بهذا الصدق: ربي ظلمت نفسي، أي بفعل كذا وكذا، ولا يبطو جريمته لله لأن الله يعلمها: ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لنكونن من الخاسرين، أي من جملة الخاسرين وفي عبادهم. ومن هم الخاسرون؟ الماديون لا يعرفون من الخسارة إلا المادية، صفقة تجارية ما ربح فيها، باخرة تحمل بضاعة غرقت، مزرعة انقطع عليها الماء ماتت، زوجة ماتت، ولد جنة، هذه خسائر الدنيا. لكن الخسران الحق بينه الله تبارك وتعالى هو أن يخسر الإنسان نفسه وأهله، لا يبقى له أب ولا أم ولا ولد ولا أخ ولا قبيل ولا يعرف أحدا، ويعيش في عالم وحده لا أنيس ولا أنس. بين تعالى هذا في آيتين من كتابه فقط، وهو قوله تعالى: قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم، نحن نعد الخسارة أن نضيع ركعة من الصلاة، نعد خسارة أن نفطر في يوم من أيام الصيام، خسارة أن نشتم مؤمنا أو نضربه، نعد المعصية لله عز وجل خسارة. نعم، ولكن غيرنا يعد الخسارة فقد المال أو الإنسان. وبين تعالى لنا الخسارة الحقيقية، ألا إن أن يفقد الإنسان كل ما عنده ويجد نفسه في عالم شقاء كله، لا أنيس ولا من يؤانسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين. معاشر المستمعين، كيف نتقي هذا الخسران؟ كيف نجنب أنفسنا منه ونبتعد من ساحته؟ إنه بالإيمان وصالح الأعمال، باتقاء الشرك والمعاصي، يجنبك الله هذا الخسران ويبعدك عنه. إيمان صحيح اعرضه على الكتاب والسنة يوافقان عليه، عمل صالح ذاك الذي بينه الله ورسوله، الله في الكتاب والرسول على لسانه وبعمله، مع اجتناب الشرك بالله ولو في كلمة واحدة ولو في إشارة برأسك. علمنا أن أحد الأولين جاءه الشيطان وهو مغلل يعد للموت لجريمة ارتكبها، قال له: هل أدلك على شيء إذا فعلته نجوت؟ قال: دلني. قال: اخفض رأسك لي، اسجد لي سجدة. فسجد له فقتلوه ومات إلى جهنم. ومن أراد أن يقف على هذه ففي التفاسير، عندما قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، إبليس وذلك الرجل الفاسق وذلك جزاء الظالمين. فتلقى آدم من ربه كلمات، عرفنا الكلمات وإلا لا؟ ما هي؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يجب أن نحفظها ونستعملها في كل ذنب نشعر به وكل خطيئة نرتكبها. إذ نجى الله تعالى أبانا آدم وأمنا بهاتين الكلمتين، كيف ننساهما؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 16 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين، قول ربنا جل جلاله قل نهبطوا منها، من الذين أمرهم بأن يهبطوا منها؟ ومن هي هذه أو ما هي هذه التي يهبطون منها. أما الهابطون فهم آدم عليه السلام وحواء والعدو إبليس عليه لعائن الله. والضمير في منها عائد إلى الجنة دار السلام، إذ قد سبق في الآيات الكريمة أن الله عز وجل استشار الملائكة وقال وإن كان تعالى فيهم عن المشروع، ولكنه التعليم والتربية لبني آدم. فلهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال فالربانيين في صدر هذه الأمة وأمرهم شورى بينهم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فما كان جوابهم إلا أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن درسنا عرفنا مسألة المقنطرة الذهب، وهي أن الإفساد في الأرض لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله. الإفساد في الأرض ليس بهدم المباني وتعطيل الطرق وإزاحة الجبال وإيقاف الأنهار، المقصود منه معصية الله ورسوله في الأرض. وكيف كانت المعصية فسادا؟ الجواب أنتم على علم، وهو أن الله تعالى لا يأمر بأمر لينهض به المكلفون إلا وهو الخير كله، ولا ينهى عن شيء إلا وهو الشر كله. وإن قلتم بالغ الشيخ في هذا، فالجواب أليس الله عليما حكيما؟ ما آمنتم بعلمه وحكمته، فكيف إذن يأمر بما لا خير فيه؟ ولمن؟ للآدميين. أما هو تعالى فغناه مطلق، إذ كان الله ولا شيء غيره. لكن بالنسبة إلى عبيده من الإنس أو الجن يريد أن يربيهم على الكمال ليسعدهم في الحال والمآل، يأمرهم افعلوا كذا افعلوا كذا قولوا كذا اعتقدوا كذا، وينهاهم لا تفعلوا كذا لا تعتقدوا كذا لا تقولوا كذا، وذلك من أجل إكمالهم وإسعادهم. فوالله الذي لا إله غيره لا يأمر إلا بما فيه خير هذا الإنسان، ولا ينهى إلا ما فيه شر هذا الإنسان. فمن هنا من هم المفسدون في ديارنا؟ العاملون بالمعاصي. أولا يفسدون أنفسهم، يخبثونها يلوثونها يعفنونها حتى تصبح كأرواح الشياطين، ويومها لا حق لها في الملكوت الأعلى، خبثت لا تصلح للسماء ولا للنزول بها. وهذه الحقيقة أيضا أصبحت كالشمس بين أيدينا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. من هم المفسدون غير المكذبين والكافرين والمستكبرين والمجرمين والظالمين؟ إذن الفساد في الأرض هو معصية الله تعالى ورسوله، فكل من يعيش على معاصي الله ورسول كأنه آخذ بيده معول ويضرب في الأرض ويفسد، إذ لا ينتشر الخنا والكذب والسرقة والخداع والنفاق وسوء الأخلاق وهبوط الآداب إلا من جراء المخالفة المعاصي. إذن قلنا اهبطوا منها جميعا. عرفنا من هم الذين هبطوا؟ آدم وحواء. لما هبطهم؟ ما أصبحوا أهلا لذلك النعيم. كيف تلوثت أنفسهم؟ ما أصبحوا أهلا لمجاورة الله. اهبطوا إلى الأرض. لما أمرهم بالهبوط وأهبطهم؟ أتدرون ماذا؟ أما آدم وحواء فجريرتهما فمعصيتهما فذنبهما أنهما أكلا من الشجرة، إذ قال لهم ارتعوا في هذا النعيم كلوا وتنعموا ولا تقربوا هذه الشجرة. إذن فما كان من عدوهما وعدو البشرية كلها إبليس إلا أن زين لهما الأكل من الشجرة، ووقعت في الفخ حواء قبل آدم، وذلك لضعف عقول النساء هي التي بدأت وقالت أكلت ولا شيء. إذن يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، هنا موقف يجب أن لا ينسى، من أجل معصية واحدة حرم آدم وامرأته من نعيم كان فيه، وأهبط إلى عالم الشقاء والكدح والعمل المتواصل معصية واحدة. فكيف بالذي كل يوم يقارف معصية ويغشى ذنبا ويأتي كبيرا؟ وإبليس، أتدرون لما أبلس؟ لما أوئس من الخير وأصبح مطبوعا على الشر، هو وذريته وما تناسل منه؟ ماذا فعل؟ ما هي معصيته؟ ما قتل نفسا ولا أحرق قرية ولا عبث بالمصحف ولا بال عليه كما يفعل طغاة العرب بال على المصائب. ماذا فعل إبليس؟ ما زاد على أن رأى أنه خير من آدم بقياس ما هو بصحيح، فاعتذر لله وقال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين فأنا أشرف منه وأكمل في أصل خلقتي، كيف أنزل من مستواي العالي وفيه وأسجد له؟ هذا الذنب الوحيد وهو الكبر والقياس الباطل. أبليس، والله لقد أبليس، أتدون معنى أبليس بالبربرية؟ مسح منه عناصر الخير وأصبح كله شر. أبليس لمعصية واحدة وهي الكبر وما نتج عنه، فهذه المعصية يقارفها ملايين البشر وما يشعرون. وهل هذه المعصية أثرها فقط في كون فلان ما ركع أو سجد؟ الكبر يمنعك أحيانا من كلمة الحق، من الاعتراف بالحق، من فعل فضيلة، من النهوض بواجب. إذا كان هذا المرض متأصلا في النفس لن يفلح صاحبه. وفي الحديث الصحيح إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. معاشر الأبناء والإخوان والمؤمنات، هل تقاومون هذا الخلق أو أنتم براء منه سالمون معافون؟ فمن شعر بهذا الداء أو المرض فليطرح بين يدي الله ويشكو إليه علته وسقمه ويطلب منه الشفاء. ومن أمثلة مقاومة الكبر أن الحسن بن علي ابن الدوحة النبوية ابن الزهراء جده رسول الله وهو يمشي في موكب على فرسه، فمر ببعض الفقراء في ظل شجرة أو جدار في تلك الأيام في غير ظل الشجرة أو جدار، وهم يأكلون أرغيفا من الخبز، فسلم عليهم فقالوا يا ابن فاطمة ألا تنزل تأكل معنا؟ فوالله لقد أوقف فاسا ونزل وجلس على الأرض مع الفقراء ويأكل الخبز معهم. هل عرفتم هذه؟ ومن مظاهر هذا المرض وأنتم تشاهدونه في الذين يجرون ثيابهم في الأرض، وقد لفت النظر إلى هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وقال ما زاد على الكعبين طرف النار. أفصح قال من جرى توبه خيلاء أي كبر فهو كذا وكذا. أتدرون التواضع المنافي للكبر؟ عمر رضي الله عنه وهو خليفة المؤمنين يذهب إلى السوق يشتري قطعة اللحم ما في موازين ممكن الفخذ، ويحمله في ثوبه إلى بيته. تستطيعون أن تفعلوا هذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وقبلها وهو الوزير الأول، ولو وزن إيمان من في الأرض بإيمانه لرجح إيمان أبي بكر. لما ولي الخلافة بعد أن فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت جارية من الحي الذي كان يسكن فيه أحياء المدينة وأحواسها قالت من يحلب الآن لنا معزنا؟ فسمع قال أنا أحلب لكم لا يمنعني أبدا أن وليت خلافة أن لا أحلب. وبقي يحلب لآل الحي كما كان. إذن عرفتم هذه العلة، قاوموها بمجاهدة النفس، امشي حافيا، أدبها، اجلس مع الفقراء والمساكين، كل الخبز بدون مرق، وهكذا تعوض حتى تذل لله وتخضع وتجد لذاذة في أن تعصر وجهك في التراب وأنت تقول سبحان ربي الأعلى. إذن هبط، لما هبط إلى الأرض ماذا قال لهم الله عز وجل؟ فإما يأتينكم مني هدى، والأصل إن يأتيكم مني هدى، مين ما مزيد لتقوية الكلام، إن يأتيكم مني هدى. هذا الهدى ما الهدى؟ هذا الهدى ما يهدي السالك إلى بغيته ويصل به إلى غرضه، سواء كان علم يرفرف أو نارا أو مصباحا أو دليل يمشي أمامه. والمراد من الهدى هنا هو ما يوحي الله تعالى إلى رسله وأنبيائه من كتاب وغيره، أي من شرائعه عز وجل التي يوحي بها إلى من يستطيع من الناس ويجتبي. هذا الهدى يقود يهدي إلى أين؟ إلى سعادة الآدمية، والله العظيم يهدي إلى سعادة الآدمي في الدنيا والآخرة معا. كيف هذا يا شيخ؟ نعم، تعاليم، تعاليم مصدرها العليم الحكيم، لا يأتيها المؤمن إلا كمل وسعد، ولن يتخلف وعد الله أبدا، إلا إذا أخل العبد فلم يلتزم بالمبدأ وقدم وأخر أو انحرف يمينا أو شمالا يضعف ذاك الهدى وما ينير الهدى. هل عند أمة محمد الآن هدى؟ مذهب مالك ما هو الهدى؟ قال الله تعالى قال رسوله القرآن والسنة، الكتاب الكريم والسنة الصحيحة الشريفة المطهرة. لما ما نكتفي بالقرآن؟ القرآن فيه إجمال إيجاز، لو يشرح ويفصل لأصبح 30 مجلد و50 مجلد بل والمئة، كيف تحمله البشرية؟ ولهذا يحمل أحدكم الآن في جيبه، أليس كذلك؟ فلا بد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا يشرح يبين يعلم يفسر، وإلا ما تستطيع البشرية أن تهتدي إلى الكمال من القرآن بدون ما رسول لله يبلغها ويعلمها. فلهذا عرفنا واستقر في معرفتنا أن من ينفي السنة كافر خادع مضلل يريد إفساد هذه الأمة والقضاء على كمالها وسعادتها. والرسول قال: ألا ألو وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فلهذا أقضية أحكام ورسول سلم كلها مستنبطة من القرآن، عرفها من عرفها وجهل من جهلها. عرفتم الهدى هذا؟ فإما يأتينكم مني هدى، وخطاب لآدم وحواء ولذريتهما إلى يوم القيامة. فمن اتبع هداي ومن شاء وراء الأعلام التي تقود إلى دار السلام، فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ونهض بما أوجب الله من عقيد أو قول أو عمل، لا يزال سائرا في أمن وسعادة حتى ينتهي إلى دار السلام، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف هذا؟ ما نعرف، ما نعرف. على سبيل المثال هذه الدولة، وإن كان بعض الغافلين يتململون، ونحن من باب إياك أعني واسمع يا جارة، نريد أن نلفت نظر العالم الغافل. هذه الدولة قامت بسم الله على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن آسر تميمي من بني تميم، تميم من بني تميم والله العظيم. وقد عرفتم منزلة بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مر بكم. أرادت عائشة أن تعتق مملوكا في كفارة، فأرشدها إلى أسرى أو عبيد من بني تميم، فإنهم من أولاد إسماعيل. ومع هذا سمعنا وسمعتم يقولوا عبد العزيز أولاد سعود يهود، ويغنون بهذا. لعلي واهم. ماذا أريد من هذا يا شيخ؟ أريد أن نعرف أن أمتنا لصقت بالأرض وهبطت، فهيا بنا ننتشلها نرفعها من مستوى الهبوط. والله بأذني أسمع أعمى يمدح ويجمع الفلوس بالمداح كعادة العرب، وهو يهتف يا سعود يا يهود يا سعود يا يهودي، وإخوانكم يعطونه المال في بلاد عرب. ما هذا الهبوط؟ الجهل. ما ربينا في حجور الصالحين، ما عرفنا الطريق إلى الله، فماذا ترجو منا؟ بمجرد أننا مسلمون ونصلي أيكفي هذا؟ أين آثاره والجرائم والموبقات ترتكب في كل ساعة في العالم الإسلامي؟ قلت: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضربنا المثل، كانت هذه البلاد كبلاد العالم الإسلامي، انطفأ نور التوحيد فيها وهبطت إلى الأرض وأصبحت موبقات وجرائم من أندونيسيا إلى موريتانيا. فجاء الله ليقيم الحج له على الخلق بهذا الرجل، وأقام هذه الدولة السعودية التميمية لا اليهودية، فهمتم؟ أقامها على أربع دعائم،
عمي عنها العالم الإسلامي بكله. أربع دعائم، أربع قواعد تنبني هذه القبة عليها، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذا من قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية كررها هذا الشيخ المسكين ممكن آلاف المرات طول العام، والبلاد الإسلامية تستقل من الوقت الوقت، استقل القطع الفلاني، ما استطاع الدولة ولها وزراء ولها علماء ولها مسؤولون أن تقيم الصلاة فقط، أمر يتفطر له الكبير. خرجنا من رفقة الاجتماع الإيطالي أو البريطاني أو الفرنسي ونحن مسلمون، ما المانع فقط أن نقيم الصلاة؟ هل بلغكم أن إقليما استقل وأقام الصلاة إجباريا؟ أسألكم بالله، أو ما تعيشون مع أمتكم؟ والله ولا قطر، من شاء يصلي ومن شاء يغني. هل بلغكم أن دولة تجبو الزكاة بسم الله؟ هاتوا لما عوضنا عنها الضرائب، لأن الضرائب مقننة في أوروبا ولا تقوم الدولة إلا على أساسها، والزكاة تزكي أو لا تزكي؟ هل وجدت هيئة في بلد ما أسند إليها أن تأمر بالمعروف بين المواطنين وتنهى عن المنكر؟ قولوا أشير لا شيء. والآن نسليما، ما المانع؟ تحررنا واستقللنا وأخذنا السلطة بأيدينا وطردنا الاستعمار البريطاني أو الفرنسي، ما المانع؟ يا شيخ ما كنا نعرف هذا، والله لقد سمعوا عرفوا 40 سنة، وهذا الكلام يعاد هنا، والحجاج والزوار على اختلافهم من ساسة وسائسين يسمعون. ليما هذا موطن البكاء ولا لا؟ لنعرف قيمتنا ودرجتنا، ونعود إلى مبدأ الكلمة: فإما يأتينكم مني هدى. إذن أقام الدولة، وعندنا عبد الله خلف موجود كبار السن، والله لقد تحقق أمن وانتهى الخوف. يمشي الرجل من أقصى البلاد إلى أقصاها لا يخاف إلا الله، تحقق وإلا لا؟ صدق الله العظيم وإلا لا؟ فلا خوف عليهم في دنياهم. إذن ولا هم يحزنون. الحزن لا بد فيه من اتباع الهدى، اتباع الهدى في إقامة الدولة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، هذا يمنع الخوف. والحزن ما يمنعه؟ يمنعه قوة خوف الله وحبه الناتج عن الإيمان والمعرفة بالله. فالذين عرفوا الله وما عنده لأوليائه يحزنون. لماذا؟ لأن تجارة كسلت، لأن ولدا مات، ما تطلقت، والله ما يحزنون. عرفوا أن هذه الدار دار فراق ودار ابتلاء،
مات يدفنه وهو يبتسم ويدعو له ويترحم عليه. لا يمتنع من الأكل والشرب ولا يصاب القنوط ولا يأس أبدا ولا يسود وجهه ولا يغبر، بل يبقى كما هو، لأنه يردد كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. فما دمنا لله فإذا طلبنا تقول لا، أما تستحي يا عبد الله؟ أنت أمانة الله طلبها تقول لا، ثم تعلم أنك راضي أحببت أم لا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلوب طاهرة، نفوس زكية صافية، آمالهم في الملكوت الأعلى، يتسابقون إلى الجنة، فلهذا لا يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فتم الأمن وتم الفرح، دار الحبوع والسرور، لا خوف ولا حزن. كيف نأمن من الخوف والحزن يا شيخ؟ فقط إذا جاءك الهدى اتبع. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الحزن يكون بسبب ما فقد، فقد ماذا؟ فقد ما لله لله. أي شيء فقدته مالك مال الله، ابنك هذا ولد عبد الله، فكيف تحزن؟ ولا على ما يفوتك أيضا ما كنت ترغب فيه من أوضار الدنيا وأوساخها، ما تحزن على هذا؟ ولعلكم تجدون أنفسكم وبينكم من أولئك الطاهرين ما يحزنون ولا يخافون. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، ومن سورة طه فمن اتبع هداي. اتبع في معنى التكلف والتتبع، وتابع ما فيه تكلف بحسب الظروف. في هذا الوقت بالذات في بلاد العالم الإسلامي لا تتبع الهدى إلا بمعاناة. كيف تخالف أهل المجتمع مرتك مغطي ونساهم كاشفات؟ كيف تعمل؟ أهل البلاد يظلون هكذا عاكفين في المقاعد على اللعب وأنت ما تلعب. كيف 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 تحتاج إلى أن تتكلف حتى تتبع، وفي ظروف طاهرة تتبع الهدى، ما في موانع ولا عوارض ولا صوارف أبدا من السهولة. أضرب لكم مثلا، قبل حوالي 25 سنة كنا إذا عزمنا إخوانا لنا أو عزمنا وحضرنا للأكل تجد من هم ملتحون نسبة 5%، والباقون حالق الوجوه وهم فحول. فبنتم 5%. في هذا الضرب بالذات من الذي يستطيع أن يعطي لحيته؟ لا بد وأن يتكلف يتحمل. الزوجة تقول إيش هذا الوسخ؟ نعم. والزميل والصديق يا ذا الذكر، والله بهذا الصوت يسخى منه يا ذا الذكر. الآن لما انتشر الهدى أصبح حالق اللحية هو الذي يستحي. عرفتم؟ فحضرنا محاضرة في بحرة، عددنا الجالسين للعشاء وجدناهم 60 فحلا، والله ما بينهم حالق. وهذا من آثار الدعوة والجلوس بين يدي الصالحين كما قدمنا. التدخين لا بد لمن أراد أن يدعو إخوانه للعشاء أو الغداء إذا كان موسرا، لا بد وأن يرى أين تضع عقاب التجارة. تعرفون هذا وإلا؟ علب تباع أو يعطيها بيع السجائر مجانا للإغراء والفتنة، فيضع تلك العلب أو كذا للطفايات، أي يسمونها الطفايات. الآن أصبحنا ننظر والله ما نجد واحدة، عرفتم؟ ولا واحدة. ونجلس نتعشى وفي عرس أيضا ما نرى من يدخن. فالآن الذين ما يدخن يجدون معاناة؟ لا، بسهولة يتبع بدون ما يتكلم للاتباع. الأغاني في أمم فتح بابها وبدأت الفتنة العارمة، ولكل أصابع بني عمنا. تعرفون عن بني عمنا؟ نحن أولاد إسماعيل اليهود. كيف يدمرون العالم الإسلامي بالبومب أتومية كما يقولون، بالهيدروجين؟ لا، فقط بإفساد قلوبهم. يهبطون يصبحون عبدة هواء وشهوات ومادة، ما تبقى رجولة ولا يبقى كمال. إذن أتدرون أنك كانت تمر بك 100 سيارة في الشوارع في الطرق، فلا تمر بك 10 سيارات إلا وخمسة أو ستة تغني، عرفتم؟ محرمون نلبي، وصاحب الطاقس يقول انغني، يا عبد الله قل أنا إذا ما نغني السيارة ما تمشي. الآن الحمد لله والله تمر بنا 20-30-40 سيارة ما فيها إلا واحدة ممكن، وصاحبها أيضا بمجرد ما تقول كذا يسكته. فالآن الذين يتركون الغناء بسهولة ويسر، وهذا كله للفرق بين التابع والتبع. اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هذا أيضا قيل لآدم وحواء ولذريتهما من سياق آخر من سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا عن سبل الهدى وطرق الخير والكمال والإسعاد، ولا يشقى في الآخرة ولا في الدنيا، وعلى الصدق الذي يعيد الله تعالى به. كيف يا شيخ؟ نعم، لأن هدى الله عبارة عن قانون، موضوع وضع الكيماويات في تراكبه، إذا أدي كما هو يستحيل أن لا يتحقق معه أمن ولا رخاء ولا سعادة، مستحيل. فإن عبث به وقدم فيه ما شاء وأخر ما شاء ما ينفع، ما ينتج هذا النور ولا الطاقة. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، ما معنى أعرض يا شيخ؟ أعطاه عرضه، بمعنى استدبر. عرض الإنسان تعرفونه ولا؟ كعرض الحائط. ما معنى أعرض؟ كان مقبلا لما قيل قل سبحان الله اترك ذا ادبر اعطى عرضه تماما بخلاف التفات يسيرة اعاد ما ذكر الله هذا هو سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر هذا قطع من بحر المقصود ذكر الله كتابه شرعه الذي وضع للإكمال والإسعاد في الأرض وفي السماء أو في الدنيا والأخرى وصدق الله العظيم فقد أعرض المسلمون في قرون متعددة فظلوا وشقوا في من يرد على الشيخ قولوا أعرض المسلمون أعطوا الكتاب والسنة ظهورهم واشتغلوا بالبدع والخرافات والأوهام والضلالات فما بقي قال الله ولا قال رسوله يقرؤون القرآن على الموتى وفي المقابر ويقرؤون السنة ونادر من يقرأ للبركة مقاصيد البخاري للبركة ظلت وشقية إلى لا من يقول لا أما استعمرتنا هولندا في 100 مليون مسلم في جزر جاوة في أندونيسيا سبحان الله هولندا كم مليون هذا الشعب 13 مليونا بالنساء والأطفال أين يسكنون في أوروبا في شرقها أو في شمالها يصلون إلى العالم الإسلامي بالأولياء والعلماء 100 مليون ويسوسونهم ويسودونهم صح ولا لا كيف استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا السر العلة عرفتم ولا لا أعرضنا عن ذكر ربنا قد نقول ما أعرضنا باختيارنا يا شيخ هم الذين فعلوا بنا هذا نعم لكن نحن أعطيناهم أعناقنا فذبحونا رضينا بالتقسيم المذهبية والوطنية والطرق قرية واحدة نعيش فيها في أكثر من 7 طرق وكل خوني مع إخوانه كأنه عدو للآخرين في العالم هذا هذه طرق صوفية ودينية ربانية ما هي أحزاب سياسية ولا جمعيات دنيوية المذهب مذهبكم أنتم ماذا والله نحن موالك وأنتم قالوا شافعية أنت من أين قال أنا أباضي وأنت ماذا قال زيدي أنت ماذا قال جعفري أنت ماذا قال إمامي من أين هذه الفرقة الله أمر بهذا كيف فعلوا بنا هذا لأنهم أطفأوا النور من أمامنا أي القرآن أبعدوه وراءنا فلما انطفى النور قدنا حيث شئت إلى المخام وإلى المزاني وإلى الباطل والشر لأننا في الظلام وإن أردت التدليل والبرهنة لما ما استطاعوا في عهد الصحابة وأولادهم وأحفادهم أيام كانوا لا مذهبية ولا من أنت مسلم فقط عرفوا هذا فذبحوا هذه الأمة فهل من عودة مستحيل يا شيخ لما مستحيل لما القرآن خفي نقص منه شيء
ما بقي من يفهمه. لما السنة ضاعت؟ ألقية البحر أيام الفتح أو الاستعمار لا موجودة. قال الله قال رسوله. إذن ما المفقود؟ المفقود نحن المفقودون. ما عرفنا الله ولا قرعنا بابه. ونعود من حيث نبدأ. لا حيلة إلا أن نعود إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا وساساتنا وعظمائنا من المغرب إلى العشاء وطول العام. ليلة قال الله وأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن ينتفي الجهل ويحل محله العلم ونصبح نبصر ونرى. والله ما بقي مذهب ولا خلاف ولا فرقة ولا عداء ولا إسراف ولا بغضة ولا كبر ولا الأمراض كلها انتهت. لأن هذا العلاج رباني. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ونزلنا إليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول موجود والكتاب موجود. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما ما نستطيع؟ هل هناك برشاش والسلاح ممنوع دخول المسجد لا تجلسوا فيه؟ ما هو موجود. وإن وجد في يوم ما لفتنة وقعت تزول بعد عام وعامين وتنتهي. هل من طريق سوى هذا؟ والله لا طريق إلا هذا. حتى يرانا الله نبرهن ونذلل على أننا طالبوا ومريدوا رحمته وإحسانه. ها نحن نجتمع في بيته بنسائنا وأطفالنا ورجالنا أغنياؤنا كبقرائنا نتعلم الهدى. إذن ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. كيف أعمى؟ أي بلا نور. وقد شاهدتم ذات المنظر في شاشة القرآن العظيمة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لما يحشر المؤمنون مع المنافقين لأن المنافقين كانوا يصلون ويجاهدون فيحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بالمؤمنين أنوار تلوح كأنوار السيارة من وجوههم لا من عينيهم فقط. وجوه مشرقة والنور أمامها. فيعجب المنافقون كيف انظر يا ابا جميل الي حتى نقتبس من نورك. فيقال لهم ارجعوا وراءكم. وهذه لدغه. ارجعوا وراءكم الى الدنيا واكتسبوا النور منها بالايمان وصالح الاعمال ما هنا. عرفتم هذه؟